الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد كان من المفترض أن نكمل كلامنا حول سور القرآن الكريم والتفسير الموضوعي لكتاب الله عز وجل، ولكن في الحقيقة الناظر إلى حال الأمة اليوم يجد هناك أمر هو من الأهمية بمكان عظيم، ينبغي أن نقف معه وقفة طويلة، وقفة مهمة جدا في هذه الأثناء التي نجد فيها أزمة أخلاقية، في مشكلة في الأخلاق في الحقيقة. وهذه المشكلة الكل يشعر بها، يندر أن تجد أحد المتابعين للأحداث أو حتى أي حد له علاقة بإخوانه بالتعاملات مع الناس يجد مشكلة كبيرة جدا في قضية الأخلاق. فلذلك أستأذنكم في أن نوقف سلسلة صحبة القرآن التي استمرت تقريبا من 4 سنوات إلى هذه اللحظة، أن نوقفها وقفة مؤقتة ونمر سريعا على قضية الأخلاق. ومن زمان يعني في هذا المسجد وفي هذا المقام أظن يمكن من 3 سنوات كنا بندي درس الفجر اتكلمنا فيه عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أنه لاقى يعني أو ترك أثرا عند بعض من سمعه بفضل الله عز وجل. فأنوي إن شاء الله تعالى بدءا من هذا اللقاء إلى عدة لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى أن نعيد الكلام لكن بأسلوب آخر وبتعميم، يعني الأساس برضه هيكون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن أخلاقه وخصاله لأن هي دي الأصل، أنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم هذا الأمر، وأعظم من تتعلم منه الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ما نحتاج إليه بشدة اليوم. النهاردة بنجد في غلظة في التعامل، في نوع من أنواع الشدة وعدم وجود الرفق عند كثير من الناس، بنجد في نوع من أنواع التربص وسوء الخلق وعدم العفو ويعني ما إلى ذلك مما تعرفونه، ومما أسهم الإعلام بشكل كبير في غرسه في الناس بقصد أو بدون قصد. يعني مسألة النيات دي الله عز وجل هو الأعلم بها، لكن في الحقيقة إن كثرة الشد والجذب والجدال أورثت عند كثير من الناس هذا الإحساس، وأصبح الناس بتنقل اللي بيشوفوه في برامج التوك شو بينقلوه بقى بينهم وبين بعض، لما نيجي نتناقش نقعد نتخانق، لما نيجي نختلف نزعل من بعض، لما نيجي نجد في نوع معين من اختلاف الرؤى ووجهات النظر خلاص أنا أخونك وإنت تخونني وما إلى ذلك من الأمور التي نلمسها جميعا. لذلك أرى أن هناك حاجة ماسة للعودة إلى أخلاق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك إلى أخلاق أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم التطبيق العملي لهذه الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أخلاقا كريمة وبالفعل طبقوها في حياتهم، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي، وكان هو خلقه القرآن. يعني لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم صفته يقول لك كان خلقه أو كان خلقه القرآن، وأصحابه لما يجوا يسألوا عليهم يقول لهم إيه؟ كانوا قرآنا يمشي على الأرض. القرآن بكل ما تكلمنا عنه احنا بفضل الله عز وجل وصلنا للجزء 28، كل ما في القرآن من أخلاق حميدة، من عفو، من شجاعة، من عزة، من تواضع، من حكمة، من وفاء، كل المعاني الراقية التي في كتاب الله عز وجل نجدها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عملية، نجدها عملية. لذلك أنا بحب أشرح أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما بنطولش قوي في فكرة تعريف الخلق، يعني نقعدش نقول وخلق والحنان هو عبارة عن رحمة تقتضي شفقة على التعريفات الايه اللغوية الطويلة. لا، احنا عايزين نتكلم عن الأخلاق من خلال مواقف، من خلال أحداث. ولذلك دايما في ترابط ما بين الكلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، لازم تلاقيهم كده يلتقوا، تلاقي أحداث ومواقف وبعدين نسقطها على واقعنا المعاصر ونشوف يا ترى نقدر نطبق الكلام ده النهاردة ولا لا، نقدر فعلا. يعني أنا عايز نكون المشروع ده مشروع أخلاق، نطلع النهاردة مثلا نتكلم عن خلق معين، نطلع نحاول نطبقه ونقيسه على نفسنا ونشوف يا ترى أنا فعلا الخلق ده فيا ولا لا، أنا فعلا متواضع ولا مش متواضع، أنا فعلا كريم ولا بخيل، أنا شجاع ولا جبان. هذه الأخلاق العظيمة التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما قدرناش نتعلمها منه، طبعا نتعلم إيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان أهم شيء تطلع به بعد التوحيد ومسائل العقيدة والعبادة هي الأخلاق التي لا تتجزع عن هذه الأمور. فالدين عبارة عن هذه الأمور المجتمعة كلها، تجتمع مع بعضها البعض عقيدة وعبادة وسلوك. لما يكون السلوك مختلف عن العقيدة يبقى إيه اللي نطلع به من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم حب عملي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، جعل له شرطا، جعل لهذا الاتباع شرط. اسمع كده الآية، قال فبما رحمة من الله لنت لهم. الرحمة واللين دي ايه؟ أخلاق ولا مش أخلاق؟ دي أخلاق، ما هي دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله ايه؟ لنت، الرحمة واللين. وكما يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لينا، وهنقول الحديث ده النهاردة إن شاء الله. فكان رسول الله لينا وكان رحيما، قال فبما رحمة من الله إيه؟ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لإيه؟ لانفضوا. يبقى مقتضى الآية لانفضوا من حولك، يبقى مقتضى الآية دي ها إن لو النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس بهذا الخلق كان يبقى الناس تتبعه؟ الآية صريحة واضحة أهي، ولو كنت فظا غليظ القلب ما كنتش هتلاقي الاجتماع ده، لانفضوا. أهي واضحة محكمة صريحة. فلذلك قضية الأخلاق دي قضية خطيرة جدا، لأن للأسف كثير منا بالذات في وسط الناس الملتزمين المتسننين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر ده أكثر خطورة بكثير. ليه؟ لأن اللين والرفق والخلق الحسن ده، دي دعوة إلى الله عز وجل، وعدم وجودها دعوة سلبية، أو ممكن نسميه تنفير. تنفير اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه في حديث آخر وهو يكلم بعض أصحابه، يعني في بعض أصحابه كده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنفرين. ممكن إنسان لو متصفش بالصفات دي ينفر الناس من حوله، يتنافر. التنافر يعني إيه؟ التباعد. التباعد يقول لك القطبين المتشابهين يتنافران، يطلعوا كده بعيد عن بعض. ها، فإحنا لما نيجي نشوف ناس بينفروا من الدين، هذا معناه إن في خلل أخلاقي. وبالفعل النهاردة الأمر ده بيتكرر، تلاقي ناس تتحجج بيك، تتحجج بالملتزمين، تتحجج بالمتدينين، تتحجج بأهل المساجد، الناس اللي بتصلي والناس اللي تتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك يا عم ده انت لا بس عامله بس في الفلوس وانت تشوفه على حقيقته. قال دي مصيبة، هذه دعوة سلبية. على العكس تماما، لما تجد حسن خلق ولين جانب وأمانة ووفاء بالعهد، وهذه الأخلاق العالية اللي إن شاء الله تبارك وتعالى نطوف حولها في الأيام القادمة إن شاء الله، لما تلاقي هذه المعاني تتحقق في المجتمع المسلم تجد الأمر يتغير تماما، تجد تحقيق النموذج. وذلك أنا عايز ألفت نظر حضراتكم لمعنى مهم جدا اتكلمنا عنه قبل كده وإحنا بنشرح سورة الفرقان. طبعا الناس بتنسى بس نذكركم سورة الفرقان لما شرحناها منذ أشهر وجدنا إن من أكثر الصور التي ذكر فيها الشبهات وموضوع إثارة هذه الشبهات على النبي صلى الله عليه وسلم كلام المشركين والمنافقين وهؤلاء عن إن هم مش داخلين الدين عشان معاني معينة، شبهات كثيرة جدا، وتمتلئ السورة بالدعاءات على النبي صلى الله عليه وسلم وسب للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما تيجي تقرأ سورة الفرقان تلاقي كلمة وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا لولا نزل علينا ملائكة، أو وقالوا لولا نزل عليه القرآن، جملة واحدة وقالوا كل شوية كلمة إيه وقالوا. دي مين اللي قالوا؟ المشركين وأعداء الدين الذين يشككون في دين الله سبحانه وتعالى. لما تيجي تشوف آخر الصورة تلاقي معنى في غاية الرقي. ركز كده، آخر الصورة ختمت بإيه؟ سورة الفرقان إخواننا اللي حافظين بقى وعباد، لا دي آخر واحدة، لكن الجزء الأخير اللي هو على بعضه ده اللي هو وعباد الإيه؟ وعباد الرحمن. الجزء ده كله على بعضه لما تيجي تتأمله تلاقي الله عز وجل ضرب مثال لنموذج متكامل اللي هو نموذج مين؟ نموذج عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، شوف الأخلاق بقى، قالوا سلامة، ما يقعدش بقى يجادل ويتخانق ويعمل مشاكل، لا جاهل خلاص سلاما، يعني نسلم منك وتسلم منا، مش عايزين منك حاجة، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، مش عايزين جهل ومش عايزين الكلام ده. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ده خلق، لأن ربنا سبحانه وتعالى قالها هنا بصيغة إيه؟ المضارع، يعني عبادة الله عز وجل وقيام الليل ده مش مرة ولا مرتين ولا كده، لا ده على طول، يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين كل شوية إيه صفات، والذين في الآخر والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إلى آخر هذه الآيات. نطلع من هذا الأمر بفائدة، إن أبلغ رد على شبهات المشككين وعلى أعداء الدين وعلى من يشكك ويحارب هذا الدين هو إقامة النموذج. إقامة إيه؟ النموذج المتكامل في عقيدته، ها؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إلى آخر الآيات. يبقى عنده عقيدة سليمة، لا يدعو مع الله إلها آخر، عبادته سليمة. بيقول إيه؟ والذين يبيتون لربهم، أولا قال لربهم يعني في إخلاص لله، مش بيعبد ربنا عشان الناس تقول عليه إيه؟ بيعبد، ده فلان راح الجامع وراجع من الجامع، هو فرحان بكده بقى وعمال يترسم على الناس، ده أنا بصلي كل الفروض، ده أنا بصلي قيام ليل، ده أنا لا، لربنا قال إيه؟ والذين يبيتون لربهم مخلص لله سبحانه وتعالى سجدا وقياما، سيجب أعبادته صحيحة وعقيدته صحيحة وأخلاقه حسنة، يمشون على الأرض إيه؟ هونا من التواضع، مش قاعد بقى ماشي على الأرض يا أرض تهدي عليك يأدي، وانت تعرفش انت بتكلم مين، وانت فاكرني ده أنا ابن فلان الفلاني، ده أنا أعرف فلان، لا خالص، إنما ماشي على الأرض إيه؟ متواضع لين الجانب، ويجي الجاهل يخطبه يقول له ايه؟ سلاما، يشهدش الزور، يوفي العهد، ها، وصفات جميلة. حينما يقام هذا النموذج، ها، هذا يكون أبلغ رد على من يشكك، لأنه دين عملي استطاع أن يصنع رجالا. ولذلك لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه صلى الله عليه وسلم كانت حية في من حوله، وأقام فعلا مجتمعا أقرب ما يكون. الفلاسفة دايما كانوا بيقعدوا يفكروا كده، ويقعدوا يسرحوا بخيالهم، يقول لك يا سلام لو كده في حاجة اسمها المدينة الفاضلة. سمعتوا عن الموضوع ده قبل كده؟ حد سمع عنه؟ يقول لك المدينة الفاضلة اللي بيسموها يوتوبيا. يوتوبيا دي اللي هي مدينة ما فيش فيها مشاكل، ما فيش فيها بقى لا حرامي ولا مرتشي ولا كذاب ولا منافق، ما فيش الكلام ده خالص، مدينة فاضلة. الكلام ده خيال، صح؟ ما فيش حاجة تحققت في الدنيا مدينة من غير يعني هذه المشاكل وهذه المعاصي. لكن سبحان الله العظيم، حينما تتأمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هنطوف حولها يعني في هذه السلسلة، لأن أغلب أحداث هذه السلسلة سلسلة من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي هنتكلم عنها في الأيام القادمة بتدور في هذه المدينة، الإنسان يذهل، إيه الأخلاق دي؟ إيه الـ 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 الخصال العظيمة التي استشرت في هذه المدينة؟ أقرب نموذج، مش هقول إنها المدينة الفاضلة يعني ما فيش حد بيغلط، لا، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، مش حد معصوم تاني غير الأنبياء، لكن أقرب نموذج لهذه المدينة الفاضلة، أقرب مثال عملي لهذه الأخلاق العظيمة تحققت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي علم النبي صلى الله عليه وسلم العالم من خلالها معنى الأخلاق، وطبق القرآن تطبيقا عمليا. ما هو القرآن بيقول إيه؟ أصل الناس فاكرة أن مسألة الأخلاق دي طرف، المهم يا عم أنا بصلي وعقدتي سليمة وأغلط بقى في الناس زي ما أنا عايز، لا 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 أبدا. ربنا بيقول إيه في كتابه العزيز؟ يقول وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. عبادي لا، لهم صفات، من أهم هذه الصفات إن هما بيقولوا الحسنى، بيقولوا مش الحسنى بس، ده في الآية الثانية التي هي أحسن. أنت وقفت قبل كده مع الآية دي وسألت نفسك، أنت لما تيجي تتكلم وتيجي تقول لأخوك حاجة أو صديقك أو شريكك أو حد بيشتري منك زبون أي حاجة بتتكلم معك، بتقول الأحسن؟ بتنقي أحسن كلمة وأحسن لفظ وتقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا دائما على إفشاء هذه المعاني، كان يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. وحينما جاءه رجل يقول له يعني يا رسول الله صلوا عليه، احنا بنتكلم عن النبي عايزين بقى نفضل نصلي على النبي طول ما احنا قاعدين كده، صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل يقول يا رسول الله إني أحب فلانا، أنا الرجل اللي ماشي هناك ده بحبه. فقال صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قلت له؟ فقال له، فقال اذهب فأعلمه، روح قل له، شوف الاختيار، قل له أنا بحبك في الله. هذه كلمات. سألت نفسك قبل كده لما سمعت قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، أنا يا ترى بقول حسنا ولا لا، ولا بقول سوءا؟ ده في ناس دلوقتي بتنقي أسوأ لفظ. الإخوة اللي محتكة شوية بالواقع عارفة أنا بقول إيه، اللي محتكين بشبكات التواصل الاجتماعي والفيسبوك والتويتر، تلاقي أسوأ حاجة تتقال يوم إيه، ينقي أسوأ كلمة، ده أنت فلان ابن مش عارف ستين. يا أخي يا أخي، وقول الناس حسنة، وقول لعبادي يقول التي هي أحسن، أحسن حاجة تنقيها. ده حتى الله عز وجل حينما أرسل موسى وهارون عليهما السلام، لما بعتهم لأكبر طاغية على وجه الأرض فرعون، ينظر أن يرى الزمان مثل هذا الرجل، واحد بيقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إلى غير كلام فرعون اللي انتوا عارفين. وعسلك شوف ربنا يقول لهم إيه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إيه ده فرعون هتروح تقول له قولا لينا؟ ألا. طب أخوك هتقول له إيه؟ أخوك حتى يا أخي لو أخطأ، حتى لو أساء، حتى لو مختلف معاك، ده فرعون، ده مش خلاف بقى، ده راجل بيقول أنا إله، أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك لا، شوف المعنى، فقول له قولا لينا. ليه؟ عشان النقطة اللي قلتها لكم دي، إن من أصول الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة بالأخلاق الحسنة. تخيل لو موسى دخل يا فرعون أنت كذا وعليك، ودخل من الأول كده، هو في لهذه الطريقة مجال وسنقوله، يعني في خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عنه اسمه الغضب لله سبحانه وتعالى، كان من خلقه أنه يغضب لله ويغار صلى الله عليه وسلم. حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم غيرة سعد بن معاذ، وبدأ الصحابة يستعجبوا، إيه ده سعد بن معاذ غيور، فقال تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أشد غيرة، والله عز وجل أغير مني ومن سعد، وغيرة الله عز وجل أن تؤتى محارمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي مجال للغضب، لكن الأصل إيه؟ فقول له قولا لينا، عشان مسألة الدعوة بالأخلاق. لكن النهاردة نسقط بقى على الواقع، تلاقي الانتصار للنفس هو اللي مقدم. أنا اختلفت مع فلان، مع طارق مثلا، أنا عايز انتصر وطارق عايز ينتصر، يبقى إيه اللي هيحصل؟ مفيش مجال للدعوة بقى، قضيتنا مش مين اللي مش نصل إلى الحق، لا، أنا أثبت وجهة نظر. ولذلك بتجد زي ما بقولت لحضراتكم إن المشاكل كترت، وعلى طول بقى فيه خناق وزعيق ومشاكل سيئة جدا. لماذا؟ لأنه لم يقدم هذا المعنى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وزي ما قلت لكم في المقدمة، النبي صلى الله عليه وسلم لولا هذا اللين، لولا هذا اللين، لإيه اللي كان هيحصل؟ لم فضوا، ده كلام الله سبحانه وتعالى، مش كلاما، لكن لأنه كان رحيما ورؤوفا وحريصا، زي ما سيدنا إبراهيم قال، وزي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالإيه؟ بالمؤمنين، رؤوف رحيم. لما وجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا اللين وهذا الرفق وهذا الحرص وهذه الرحمة وتلك الرأفة، ماذا حدث؟ تلاقي الصحابة على طول كانوا مترابطين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا لم يحب إنسان مثله. يعني لما تيجي تشوف حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، هتجد إنه حب من نوع خاص، مش على طول تجد إن حد يحب حد بالطريقة دي. لما تشوف حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أن يكون حرا، هو كان عبد، كان مولى عبد، ولما جاءه أهله ليحرروه، مين؟ سيدنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا زيد بن حارثة كان عبدا واشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده عرف أهله مكانه، كان أهله ناس شرفاء، وكانوا اتخطف واتباع مع الرقيق وكده، فجوم بقى يحرروا، عايزين ايه؟ طب شوف يا محمد صلى الله عليه وسلم، ندفع لك كام وناخده، ناخد ابننا معانا. فرفض، وشوف بقى قال ايه، لا اختار على محمد احدا، فقد رأيت منه ما لم ارى من احد صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقبل انه يمكث في الاسر ويمكث في العبودية، طبعا انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اعتقه وتبناه قبل ان يحرم التبني، وكان يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد كده أنزل الله عز وجل قوله وادعوهم لآبائهم، قصة المشهورة. لكن الشاهد في هذه القصة كيف أن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رفض أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ فقد رأيت منه ما لم أرى من غيري. شفتش الكلام ده من حد تاني، شفتش الرفق واللين. ده عبد، كان عبد في الوقت ده. لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيعامل عبد بالطريقة دي، ما بيعامل أصحابه ازاي صلى الله عليه وسلم؟ أي رفق وأي دين وأي حنان كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن ندرك ونتأمل في واقع النبي ونتأمل في واقعنا، ونشوف يا ترى احنا فين من الكلام ده، احنا بعيد ولا قريبين، ونمتثل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الصحابة لما رأوا ذلك كانوا بيعملوا حاجات عجيبة جدا. يعني لما تلاقي مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما حدثت بينه وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه مشادة، زي ما قلت لكم فيش معصومين، هم مش معصومين، كان في بعض الحاجات كده الخفيفة، فحصلت بينهم وبين بعض مشادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقدر أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تقديرا خاصا. سيدنا أبو بكر ده كان له مقام تاني، وكان في هذه اللحظة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن عمر بن الخطاب احتد على سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال هل تركتم لي صاحبي؟ حدش له دعوة أبو بكر، ده له مقام خاص، احنا كل من كانت له منا علينا كافأناه بها، إلا أبو بكر الصديق ما استطعنا مكافأته، فتركنا مكافأته لله عز وجل، سيبوه لي بقى، حدش له دعوة بيه. ثم جاء عمر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى عمر قال إيه، شوف الحب الذي هو نتيجة طبيعية للأخلاق الحسنة. ما هو الإنسان هيحب حد ليه؟ يا إما هيلاقي فيه كمال في خلقه وفي خلقه، يا إما لمنة منها عليه. مش الناس بتحب بعض عشان كده؟ اسأل نفسك كده، أي حد أنت بتحبه، أي حد في الدنيا بتحبه ليه؟ ما هو أكيد في حاجة، يا إما أنت بتحبه كده عشان شفت منه خير. حتى الحب في الله، ما هو الحب في الله أصلا ليه؟ لأنك رأيت منه طاعة لله، اجتمعت أنت وهو معه على طاعة الله فكان الحب. رأيت منه خيرا ورأى منك خيرا فاجتمعتما على طاعة الله عز وجل فتحاببتما في الله سبحانه وتعالى. أي حد بتحبه هتلاقي كده، يا إما شفت منه خير في أخلاقه أو في خلقه أو في خلقه، يا إما شفت منه إيه؟ جميلة منه، عمل لك إيه؟ عمل لك خدمة، علمك شيء، استفدت منه، حسيت ان هو له فضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى. هو النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك. فلما رأوا أمن الناس عليك هو النبي صلى الله عليه وسلم. في حد من عليك عمل لك جميلة أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش أنت أفضل نعمة عندك إنك مسلم؟ في نعمة أعظم من ذلك؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، أعظم نعمة هي نعمة الإسلام. طب مين اللي بلغك الإسلام؟ شو النبي صلى الله عليه وسلم. طبع لكمال في أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان حسن بن ثابت يقول وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم. فلما شافوا كده، شوف بقى عمر بن الخطاب لما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأشح بوجهه عنه، شوف قال إيه، شوف الكلمات عشان تعرف قيمة الأخلاق وكيف تورث الحب الشديد. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعرض عني يا رسول الله، فما خير الحياة إذا أعرضت عني؟ إيه خير في الحياة لما تعرض عني يا رسول الله؟ أعمل إيه بعد كده؟ فما خير الحياة إذا أعرضت عني، وهل رفعني الله إلا بك، وهل نجاني الله إلا بك؟ شوف المعنى، وهل أحياني الله إلا بك؟ ما هي دي الحياة؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ما هو الإنسان مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل إيه؟ كمثل حي والميت. فالقرآن وذكر الله سبحانه وتعالى هو مصدر الحياة، هو الروح. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. إنسان من غير قرآن يبقى جسد بلا روح. فشوف عمر يقول إيه؟ فما خير الحياة إذا أعرضت عني، وهل رفعني الله إلا بك، وهل نجاني الله إلا بك، وهل أحياني الله إلا بك. أو كما قال رضي الله تعالى عنه، شوف نماذج حب عجيبة. شوف ثوبان رضي الله تعالى عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مصفرا، وشه أصفر، فالنبي بيقول له ما لك ثوبان، إيه اللي حصل لك؟ فيقول أبدا يا رسول الله، والله يا رسول الله ما من شيء إلا أنني أحببتك حبا ملك علي فؤادي، وإني كنت في بيتي فتذكرت أني لو دخلت الجنة أكون في درجة وأنت في درجة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحزنت لذلك يا رسول الله. أنا صار مش هبقى معاك لو دخلنا الجنة، مش هبقى مع بعض. شوف شوف فكرة الترابط قد إيه، حتى في الدنيا. طب خلص الترابط في الدنيا ونفضل في الآخرة مع بعض صلى الله عليه وسلم. فقال تذكرت أنك تكون في درجة وأنا في درجة أخرى، فوش صفر، خياله وش صفر من ذلك. أنزل الله آيات، أنزل الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، هذا هو الفضل الحقيقي، أنك تبقى في صحبة هؤلاء الأخيار. عايزين نتأمل كيف أن لين النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته وحرصه أدى إلى هذا الحب. تخيل لو إحنا كده النهاردة، لو التيار الإسلامي والمسلمون والملتزمون تعاملوا بهذه الأخلاق الحسنة تعبدا لله أولا. طبعا الأصل إحنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى بالخلق الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده، قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. يا نهار أبيض، يعني الصلاة والزكاة والعبادات دي، الحديث صريح وصحيح، ما من شيء أو أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. يا سهل البسيط كده، موطأ لإخواني، ما هوش صعب كده، ما هوش غليظ عليهم، لا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. شوف الأخلاق عاملة إزاي، يألفون ويألفون. مش بتلاقي واحد كده تحس إن أنت خدت عليه بسرعة، تعاملت معاه كده فلقيته سهل كده بسيط. يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير. يبقى أقرب الناس مجلس للنبي، وأكمل المؤمنين إيمان، وأثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول لهم ألا أدلكم على أحب الناس إلى الله عز وجل؟ قالوا بلى يا رسول الله دلنا. فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله، فصدوق اللسان نعرفه، عارفين يعني صادق ما بيكذبش، فما مخموم القلب؟ مين مخموم القلب ده؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. يعني إنسان متسامح، مش تسامح ده خلق حسن، هذا أحسن الناس وأحب الناس إلى الله وأقرب الناس من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت بتعمل كده عشان ترضي الله سبحانه وتعالى، بتقول للناس حسنا عشان الله أمرك بهذا. لكن تخيل بقى لما تعمل كده كمان عشان ربنا، والله عز وجل يجزيك بأن جعلك سببا في هداية الناس وحبهم للدين. لما يعرفوا أن هذا ده أخلاق الناس الملتزمين المتدينين الذين يحبون الله ورسوله يفعلون هذه الأفعال تعبدا لله سبحانه وتعالى. بالله عليك مش الناس كده تحس يا سلام ده دين جميل قوي؟ للأسف اللي بيحصل العكس، يعني تلاقي ناس كثيرة جدا، والأمر ده تكرر أكتر من مرة، تلاقي ناس كتير يقولك الحمد لله يا أخي ما احنا أسلمنا قبل ما نشوف المسلمين. ليه؟ ما لو كنا شفنا المسلمين وأوضاعهم واللي بيعملوه في بعض. أبل أنا بعض إخواني من الذين يعملون بالخارج اللي بيعملوا في الدول الأوروبية والأمريكية، والله العظيم يا إخواني يقول لي أكتر حاجة بتصد كثير من الناس عن الدخول في الإسلام لما بيشوفونا بنعمل إيه في بعض بره، الجالية المصرية أو الكويتية أو السعودية أو أيا كان الجنسية اللي هناك من العرب والمسلمين هناك، تلاقي إيه يقولك بيشوفوا أفعالنا في بعض، شوفوا أخلاقنا، شوفوا كثير من الأمور، تلاقيهم يقولك يا عم لو الدين بيقول لهم كده بيقول لهم ما تنضبطوش في أعمالكم، بيقول لهم تكذبوا أو تغشوا أو كده. طبعا هو الدين ما بيقولش كده، بس هي دي طبيعة البشر يا إخواني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعرف طبيعة البشر ها كان حريصا يقول لك إن منكم لمنفرين. ليه؟ عشان عارف الناس هتربطها، يربطوا الحاجة ببعض، هيربط إن ده دين فينفر الناس من الدين. هو مش قاصد، هو مش قصده كده، بس أنت مسؤول. لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم كونوا في الناس كأنكم شامة، الشامة الظاهرة الجميلة كده. أنت مفروض كمسلم تكون في الناس بهذه الطريقة. ليه؟ عشان تحببهم في الدين، عشان يقتربوا من الدين، عشان أنت مسؤول بأخلاقك. وذلك كانوا يقولون حال رجل في ألف رجل قد يكون أبلغ من مقال ألف رجل في رجل. يعني ايه الكلام الغريب ده؟ يعني واحد بس حاله كويس، انسان خلوق، انسان امين، انسان مهذب، ممكن احواله دي تأثر في الف انسان حواليه، ممكن تجيب تاني الف واحد يقعدوا يقولوا ويقدنوا في ملطة مفيش، الناس مش مستجيبة لهم لان اخلاقهم سيئة. لان الانسان لازم حاله يكون معبر عن ما فيه. ولذلك يقول النبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. أصل في ناس النهاردة يقعد بقى إيه عايز يفصل ولك الدين أصل قشور ولباب، وخلينا يا عم في القلب، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يفهم الحديث ده فهم غريب جدا، تسمعوا الحديث ده دايما حتى بالذات الأيام دي عشان مشكلة الضباط الملتحين، مشكلة اللي موجودة اليومين دول، بتلاقي كل طالع لك إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم. يا أخي افهم الحديث، افهم الحديث. ما هو نفس من قال هذا الحديث هو الذي قال أعفوا اللحية وحفوا الشارب، وهو الذي قال لعن الله الذين المتشبهين بالرجال من النساء والمتشبهات بالرجال من النساء. كل ده الأحاديث الظاهرة كلها، أحاديث الهدي الظاهر كله، نفس اللي قالها هو اللي قال إيه إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم صلى الله عليه وسلم. يبقى نفهم بقى، نفهم الحديث. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء والشراح أن الله لا ينظر إلى فخامة وأبهة صوركم وأجسامكم. ممكن واحد يا سلام فخم وعضلاته حاجة عظيمة جدا لكن قلبه سيء، قلبه مريض. إنما إن الله لا ينظر إلى صوركم التي طلبها منكم. معقول حد يفهم الحديث بهذه الطريقة؟ أليس من الهدي الظاهر، أليس من الهدي الظاهر أمورا بالإجماع بل من أصول الدين أنها فرض زي الحجاب مثلا؟ ما هو لو هنمشي بقى الحديث بتاع إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، الستات بقى ما تلبسش حجاب، ما هو ربنا ما بينظرش لصورتها. كلام إيه ده؟ كلام غريب جدا. لكن المقصد بقى شوف بقى الحديث الثاني عشان تفهم الجمع، الحديث اللي انا قلته من شويه، ان في الجسد مضغه اللي هي القلب اذا صلحت ايه صلح الجسد، صلاح الظاهر وصلاح الباطن الاثنان يتكاملان. ونكمل ان شاء الله بعد الاذان. لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فقضية صلاح الظاهر لها ارتباط وثيق كما بينت لحضرتكم بصلاح الباطن. والله عز وجل يقول كان في الآية التي استمعنا إليها في صلاة المغرب، يقول صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أنا هسأل سؤال، الصبغة دي لما بتيجي تصبغ مثلا بنطلون ولا جلابية، بتصبغها من جوه بس ولا من بره بس، ولا بتغمس في الصبغة حتى إيه، حتى يعني تدخل في كل مسامها وتستشري فيها وتصبح يعني إيه، يبقى اسمها مصبوغة. فالله سبحانه وتعالى قال عن دينه أنه صبغة. يعني إيه صبغة؟ يعني يسيطر ويصبغ كل نواحي حياة المسلم. فالمسلم لا ينبغي أبدا، ودي يمكن نقطة فرعية لكن مهمة بدل ما فتحناها، ما ينفعش أبدا، لا يصح أن نفرق بين قضية الظاهر والباطن. الظاهر والباطن أيوة ممكن يكون في حاجة أهم من حاجة، لا ننكر أن في تدرج في الأهمية، لكن النهاردة بنجد للأسف الشديد بنجد في اصطلاحات بتوضع في غير موضعها. بمعنى يقول له مثلا يا أخي ما هو برضو مسألة اللحية دي من الدين والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، يقول لك يا أخي بس فقه الأولويات. تسمع الكلمة دي تقلك على طول كده، تقول له يعني ايه فقه الأولويات؟ أقول لك الأولى، تدور على الأولى. طيب ماشي، ترجع كده بقى لكتب المحققين من الأصوليين ومعاني المصطلحات الشرعية، ترجع للمعنى يقول لك ده اسمه فقه مراتب الأعمال. الاسم الصحيح بتاعه مراتب الأعمال. الأعمال طبعا مش مرتبة واحدة، مش كده؟ بحيث سامعين اهو، أحب الأعمال إلى الله، أحب الناس فلان، أثقل شيء، يعني فكرة التفضيل موجودة مش كده؟ يعني مثلا هل الصلاة أفضل أم الصيام؟ الصلاة أعظم الأعمال كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، هي أفضل. لكن لما نيجي بقى واحد يقول لك الصلاة مش هصوم لأني هصلي صيام الفريضة، أعني أصل الصلاة أهم، ينفع؟ ليه؟ عشان مفيش تعارض. إمتى نقدم الفقه الأولويات؟ حين التعارض. نركز في معنى مهم، يعني الكلمة دي بتتردد كتير، كل شوية حد يقعد يقولها، أصل يا عم ما عندهمش فقه الأولويات. لا، فقه الأولويات موجود، بس إمتى؟ أنت جاي تحضر درس في الجمعية والحجة أو الحجة، الوالد أو الوالدة عيان في البيت ومحتاج دواء ضروري، وأنت بتقول لا بس معلش أصل أنا هاجي أحضر درس الدكتور محمد. إيه هنا الأحب والأولى؟ تجيب الدواء لوالدك، متجيش تحضر الدرس، لأن هو محتاج هذا الدواء الآن. لو محتاج له بعد ساعتين ثلاثة ماشي، تقدر هنا ساعتها، محدش يقول لي ساعتها فقه الأولويات. ليه؟ لأنه مفيش تعارض، مهوش محتاجه حاليا بسرعة، ها؟ مفيش تعارض في الوقت، مفيش تزاحم الأعمال. لذلك يقولون فقه مراتب الأعمال حين تزاحم تلك الأعمال. نرجع لموضوعنا. طيب لما يجي النهاردة يقول لك هم إيه اللي مخليهم عايزين يلتحوا الضباط دول؟ ما يستنوا ماشي صح لو في تعارض، لكن طول ما مفيش تعارض مفيش مشكلة. يعني مثلا هو لما يربي دقنه هيقع على وشه مثلا، عادي، هيعرف برضو يدور على المجرمين ويقبض عليهم ويسأل ناس عن الرخص عادي، مش هي ما هيش قضية. لكن للأسف زي ما بنقول لحضراتكم في رغبة في تفريغ الدين عن كل أحكامه، بحيث أنه يفضل إيه، زي ما كنا بنقول قبل كده لما كنا بنتكلم في سلسلة المصطلحات النخبوية، فكنا بنقول ان يقعد يقولك الدين هو علاقة روحية بين العبد وربه، صح التعريف ده؟ لا طبعا، هو علاقة بين العبد وربه وبين الايه؟ وبين العبد والعبد. مش انت في الدين عندك معاملات، مش عندك ان انت تبقى امين لما تتعامل في تجارتك، مش عندك ان انت تبقى بتتصدق وبتطلع جزء من مالك للفقراء، مش دي تعامل مع الناس؟ ها، مش في احكام الزواج والطلاق والنكاح والعتاق كل الاحكام دي؟ دي مش كلها أحكام تعامل، تعاملات مع الناس. ففي ناس الجماعة العلمانيين عايز لا يقولك لا دي علاقة بين عبد وبين ربنا، منك وبين ربنا كده حاجة في القلب بس. لا، دي مش في القلب بس، الأصل في القلب وفي الجوارح وفي من حولك وفي المعاملات وفي السلوك وفي العقائد، كل ده لابد أن نشمل أو يشمل الدين هذا. نرجع بقى لموضوعنا في موضوع الأخلاق. فمسألة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لو طبقت تطبيقا صحيحا وأصبح سلوكنا أو سلوك المسلمين أصبح سلوكنا سلوكا نبويا وخلقا نبويا، تخيل بقى، شفت حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي، شوف الحب الشديد والارتباط والتلاصق الشديد، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتي إلى ربيعة بن كعب الأسلمي. ربيعة بن كعب كان بيخدمه، كان الخادم بتاعه، فيعرض عليه الزواج، يقول له ألا تتزوج يا ربيعة؟ فيقول له يا رسول الله أخشى أن يشغلني الزواج عنك، مش عايز أتجوز دلوقتي أصلاً، عايز أفضل معاك يا رسول الله. فينصرف النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بعد أيام ويلاقي ربيعة كده إيه مجتهد جدا في خدمته، يقول يا ربيعة ألا تتزوج، ألا نزوجك؟ فقال يا رسول الله أخشى أن يشغلني الزواج عنك. فثالث مرة، ثلاث مرات يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج، فيوافق في الثالثة استحياء من النبي. أصلا كل شوية هيقول لي طب يعني مش معقول بقى رد له طلب كل شوية، شوف. لكن الشاهد حرص ربيعة رضي الله تعالى عنه، لا يشغلني الزواج عنك. ليه؟ لما رأى من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان أنس رضي الله تعالى عنه وهو يخدم النبي أيضا في فترة تانية، فكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول فما قال لي قط لشيء لما فعلت ولا لما لم تفعل وما ضربني وما نهرني. شوف التعامل. فاحنا عايزين نتعلم هذه الأخلاق، لما تسري وتستشري هذه الأخلاق في مجتمعاتنا. أنا عايزك بس تتخيل هذا المعنى، تخيل لو إنسان ملتزم، إنسان متسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون دعوته من غير ما يتكلم والله، وهو يلتزم مثلا بابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم، ببشاشة النبي، بالفأل الحسن، بالبشر والاستبشار، بعفو النبي صلى الله عليه وسلم. ده راجل أسلم إخواننا، أسلم لما رأى عفو النبي وحلمه. اليهودي زيد بن ساعنة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكه بتلابيبه وقال يا محمد أدي المال الذي عليك، أنتم بني عبد المطلب قوم مطل، يعني بتمطلوا في أداء الدين ما بتدفعوش اللي عليكم، ولم يكن موعد الدين قد حان، يعني الأمر لسه فيه شوية، لسه الفلوس ما جاتش معادها، ومع ذلك قال أنتم قوم مطل. فقام عمر قال يا رسول، رجل يهودي وبيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، قام عمر قال يا رسول الله يعني دعني أضرب هذا الرجل، لماذا يقول هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما أحوجني وهو إلى غير ذلك منك، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. شوف الإخلاق، يقول لي ادفع اللي عليك يا رسول الله وقول له اطلب بطريقة حلوة بس تحلت. فقال الرجل أشهد أنك رسول الله، والله إني قد رأيت من صفاتك ما وجدناه عندنا في كتبنا إلا صفتين لم أرهما بعد، ألا وهي أنه يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما. يعني كل ما تزداد عليه جهل كل ما تؤذيه يزداد حلما بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أسلم الرجل. فالخلق الحسن دعوة إلى الله وطاعة لله سبحانه وتعالى وحل لكثير من المشاكل. تخيل لو تخلقنا النهاردة بخلق الكرم، خلق الكرم، والإنسان الذي عنده فضل زاد يعد به على من لا زاد له كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له عد... وتلاقي كده الناس تتكافل بينه، مش ده خلق من أخلاق النبي؟ مش النبي كان من أخلاقه أنه كان أجود من الريح المرسلة، صلى الله عليه وسلم كما كان في رمضان وفي غير رمضان. هنقول خلق الكرم بالتفصيل ونتكلم عن كرم النبي وكرم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. خلق وتخلقنا زي ما قلت لحضراتكم بخلق اللين مع المخطئين. النهاردة انت اللي بيغلط بتمسك له ياه ده احنا نعلق له المشانق مش كده؟ اي حد يغلط النهاردة مستنينه نمسك مقطع الحق ده الدكتور محمد قال في الدرس كلمة كذا افضح ده فلان الفلاني قال كلمة كذا اعمل له مقطع وافضحه في كل حتة. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع اخطاء الناس، كيف تعامل مع زلاتهم. ما هو الناس مش معصومين، الناس بتغلط. لما جاء معاوية بن الحكم كان قاعد برا المدينة فترة فما يعرفش ان الكلام اتحرم في الصلاة، ما يعرفش لسه صفة الصلاة وما يعرفش ان الكلام اتحرم. دخل يصلي فواحد عطس فقال له رحمكم الله وهم بيصلي، فالصحابة بدأوا يضربوا على ركابهم كده ايه اسكت انت اللي بتعمله ده طبعا مش عارفين. فقال ما لكم ايه في ايه مالكم بتعملوا كده ليه ومش فاهم مش مدرك. فقال يعني ايه لما لقى الوضع كده فسكت لك اكيد في حاجة غلط استنى ما نخلص الصلاة ونشوف ايه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال من الذي تكلم في الصلاة؟ طبعا خاف معاوية ده انا عملت اكيد مصيبة. فقال انا يا رسول الله على استحياء كده مرعوب. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن منه، ما كهرني وما نهرني ولا ضربني ولا سبني، وكان أرأف معلم. قال إن في هذه الصلاة لا يصلح ما يصلح من كلام البشر. بس علمه، راجل غلطان ما يعرفش قل له انت غلطت في كذا وكذا وعلمه، مش تعلق له المشنقة. تخيلوا الخلق ده بقى موجود النهاردة عندنا. الراجل جاي للنبي شاب عنده فتوة كده وقوة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تخيل المشهد ده دلوقتي، واحد دخل علينا كده وقال اذن لي في الزنا هتعملوا فيه ايه؟ واحد جاي الجامع عايز يستأذن ويزني، هو جاي شاب للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده اذن لي في الزنا. فقال النبي آخر كلمة ممكن تتوقعها أو يتوقعها الغلاظ، بس في ناس بقى عندهم غلظة للأسف الأخلاق دي ما عادتش موجودة فيهم كثيرا. آخر كلمة يتوقعها الغلاظ قالوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بيقول إذن لي في الزنا. الصحابة هاجوا وماجوا وإيه اللي بتقولوا ده إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أدن مني تعالى أدنه، تقول كده تقول له تعالى قرب أدن مني. وبعدين يبدأ بقى يقول له إيه ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لزوجك، ترضاه لابنتك، لا 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 كل حاجة. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لا يرضونه لزوجاتهم، لا يرضونه إلى آخر الحديث. أجمل حتة في الحديث إيه؟ ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، حط إيده بقى على صدره صدر الشاب، قال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه إلى آخر الدعاء. أحد يدعيله صلى الله عليه وسلم أو كما قال هذه طريقة التعامل. شاب جاهل ما يعرفش جاي الشهوة غلبته أجلده ولا أعلمه وفهمه وأخده كده بالراحة. فقال الشاب بقى قال فخرجت ولا أجد أثر ذلك في قلبي. خلاص الصدر طهر قبل ما يطهر فقط بدعاء النبي، طهروا بحسن معاملتي إنه رحم الناس. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لما الأعرابي تبول في المسجد جم هيبهدلوه، قال تقطعون على رجل بولته. شوف الرحمة، خلاص سيبوا يكمل. ثم قال يا هذا إن هذه المساجد طاهرة وهكذا. وعلمه الرجل من شدة إحساسه برحمة النبي وبحنان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. قال له ضيقت واسعا أو حجرت واسعا. حديث كثيرة هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل في رحلتنا التي قد تطول شوية كده. نقف كده مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كل أربعاء إن شاء الله. هنوقف سلسلة التفسير مؤقتا لأن التفسير ده رحلة عمر لن نتركه أبدا، لكن عشان الحاجة الشديدة لقضية الأخلاق هنمشي كده شوية تاني في سلسلة من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن أخلاقه ونسقطها على نفسنا، نحاول نتخلق بها، نشوف أخلاق أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقيمة هذه الأخلاق، لعلنا نكون من أقرب الناس مجلسا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.